بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأقول للإخوة الكرام وفقهم الله قبل أن نبدأ الدرس، نسأل أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال، وأنبه لأن كما نبهت البارحة إلى أن صوم 15 من شعبان يسن كالصوم 14 و13، لا لأنه في شعبان، وإنما لأنه أحد الأيام الإيش؟ البيض التي يسن صومها، وهي 13 و14 و15. أما تخصيص 15 دون غيره من أيام الشهر فلا شك أن هذا بدعة من البدع التي أحدثها الناس. أود من الإخوة أن يفرقوا بين السنة والبدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان كما ذكرت لكم البارحة الأحاديث الواردة في ذلك، لكن ما كان أحد من السلف يفرد اليوم 15 لا ليلته بقيام ولا يومه بماذا؟ بصيام. فمن أفرد ليلته بقيام أو صومه بصيام فلا شك أن هذا من البدع التي أحدثها الناس. نعم يسن صومه كما قلت لأنه أحد الأيام البيض ولأنه في شهر شعبان، فهذا وجه سنية صومه لأمرين. واليوم لأنه أيضا يوم الخميس، ففي اليوم 3 فضائل لصيام 15، لا لكونه 15 من شعبان، إنما لثلاثة أمور. هي أولا أنه من الأيام البيض التي يسن صومها، ثانيا أنه وافق يوم الخميس الذي يسن ماذا؟ صومه. ثالثا أنه في شعبان الذي يسن صوم أكثره لا صوم 15 فقط. فانتبهوا يا إخواني، وحتى ولو وجدنا عادات الناس على هذا نحن ما ننظر إلى العادات، ننظر إلى الدليل من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأظن وأعتقد وأحسب أنكم كلكم وفقكم الله حريصون على اتباع ماذا؟ السنة. وفقنا الله وإياكم لذلك. فضل يا شيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأقول الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه منار السبيل شرح الدليل في باب الحيض، قال رحمه الله تعالى: ويحرم بالحيض أشياء منها الوطء في الفرج، لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن.
قال نأخذ واحدة واحدة.
نعم.
الأشياء التي تحرم على الحائض أو التي يحرم فعلها مع الحيض، أولها أن لا يقربها زوجها في الفرج، وله أن يستمتع بما أحل الله من بقية الأجزاء ما عدا المحرم الذي هو الدبر، ولكن الفرج يحرم أثناء الحيض، لكن له أن يباشرها في بقية جسمها كما يشاء، كما قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر نساءه وهن حيض. نعم. بعده
قال: والطلاق، لقوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن.
والطلاق، الطلاق محرم حال الحيض، طلاق محرم حال الحيض لقول الله تعالى: فطلقوهن لعدتهن. فمن طلقها في الحيض لم يكن قد طلقها في عدتها، وإنما طلقها في وقت طلاق بدعي، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من ذلك. ولما طلق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما زوجته قال له مره، قال لعمر: مره فليراجعها ثم ليمسكها ثم حتى تحيض وتطهر، ثم بعد ذلك يطلق إن شاء ويتركها 3 حيضات، تتحيض 3 حيضات. لكن المهم أن الطلاق حال الحيض بدعة من البدع ولا يجوز ومحرم، لكن هل يقع أو لا يقع خلاف بين العلماء، أنا أرى أنه يقع مع الجمهور. نعم.
قال: والصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة.
نعم. وكذلك الصوم.
والصوم لقوله صلى الله عليه وسلم أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟
نعم.
قال قلنا بلى. الحديث رواه البخاري.
الصلاة والصوم لا يؤديان أثناء الحيض، لا يؤديان أثناء الحيض، فعلى الحائض أن تترك الصلاة والصوم طيلة حيضتها، طيلة حيضتها. ولذلك لما قالت إحدى النساء لعائشة رضي الله عنها يا أمه ما بال النساء يقضين الصوم ولا يقضين الصلاة؟ قالت أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج؟ لأن الخوارج لا يرون ذلك أو يتشددون في هذه الأمور في أمور ليست عليها أدلة. يعني وكلمة أحرورية أنت من باب الإنكار، هل أنت من الخوارج الذين يرون أن الحائض تقضي الصوم كما تقضي الصلاة؟ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر النساء بقضاء الصوم دون قضاء ماذا؟
الصلاة.
نعم.
قال والطواف لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، والحديث متفق عليه.
كذلك الطواف، الحائض لا تطوف بالبيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت بسرف يوم حجة الوداع أمرها أن تدخل الحج على العمرة، وقال افعلي ما يفعله الحاج، يعني من الإحرام والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمرات وما إلى ذلك والمبيت بمنى مرة أخرى، غير أنك لا تطوفي بالبيت، فإن الحائض لا تطوف بالبيت لأن الطواف صلاة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة غير أنك لا تطوف بالبيت. وبهذا الحديث استدل من يشترط الطواف الطهارة لمن؟
للطواف،
للطواف استدل بهذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تطوف بالبيت باشتراط الطهارة لمن أراد أن يطوف بالبيت، ولا حجة لمن يرى خلاف ذلك فيما يظهر لي والله أعلم من الفقهاء. ويؤيده النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف صلاة، الطواف صلاة، غير أنه أبوح فيها ماذا؟
كلام.
الكلام، وليس أي كلام. البعض من الناس شغله عندما يطوف يصور نفسه وهو يطوف ويرسل للمدام لئلا تغضب عليه، يعني ما لا يذكر ولا يدعو. مر بنا أناس، أخبرت عن أناس بعضهم أرسلت معهم بعض أقاربي وأولادي، لا يفعل، لا يدعو ولا يتكلم، يمشي ويصور، يمشي ويصور، يعطل الحجاج ويرتكب هذا الإثم ويصور ذوات الأرواح الملعون من صورها، التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من صورها، وأيضا يؤذي الناس، وأيضا الله أعلم أن طوافه لا يصح، لأنه ما كأنه ما جاء من أجل ماذا؟ كأنه ما جاء للطواف، وإنما جاء للتصوير ليري زوجته وأقاربه أنه عند الكعبة. أنت تعمل لله حتى ترضى عنك المدام؟ لا، اتق الله في نفسك، اتق الله. التصوير محرم في أي مكان، ويزداد حرمة إذا كان داخل المسجد، وحرمة أكثر إذا كان داخل المسجد الحرام أو المسجد النبوي، فانتبه لذلك يا عبد الله. لذلك الصحيح الذي ندين الله به أن الحائض لا تطوف مهما كانت الظروف، وإنما تبقى حتى تطهر، وكذلك لا يطوف من ليس على طهارة، ومن انتقض وضوءه عليه أن يخرج ويتوضأ ويستأنف الطواف من جديد ويلغي الأشواط السابقة. هذا هو القول الصحيح الذي تعاضده الأدلة.
صلى الله عليكم أيضا، وقوله صلى الله عليه وسلم عقراء حلقاء حديث.
نعم أيضا أحسنت، وذكرني أخي الشيخ أحمد بالحديث لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صفية رضي الله عنها قد حاضت، ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، فقال عقراء حلقاء أو حابستنا هي؟ يعني ماذا يفهم من هذا؟ أنها لو لم تطف طواف الإفاضة لاحتبس من أجلها حتى تطهر وتغتسل وماذا وتطوف. أو حابستنا هذه فلم أخبر أنها قد طافت وقد أفاضت وما بقي عليها إلا طواف الوداع أمر بالرحيل لأن طواف الوداع يسقط عن المرأة الإيش؟ الحائض. نعم.
قال وقراءة القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن رواه الترمذي.
قراءة القرآن في المصحف أما قراءته غيبا فلا بأس أن تقرأ الحائض غيبا أو تقرأ في الكمبيوتر أو تقرأ في الجهاز في الجوال لكن لا تمس المصحف لقول النبي صلى الله عليه وسلم وألا يمس القرآن إلا طاهر من حديث محمد بن حزم بن عمرو بن حزم الذي كتب له النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله سبحانه وتعالى لا يمس المطهرون فهذا وإن كان يقصد به الملائكة إلا أنه يشمل الطهارة أيضا الحسية بدليل وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم.
الحديث ضعيف
الحديث فيه كلام ويضعفه أكثر أهل العلم لكن أقول إن يعني إن إن يعني مس المصحف إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر نص في هذا فيما يظهر لي. نعم.
قال ومس المصحف لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون.
والشيخ رحمه الله حبذ لو أنه أورد حديث
عمرو بن حزم
وأن لا مس القرآن إلا طاهر وقد بينته لكم. نعم.
قال واللبث في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لجنب ولا حائض والحديث رواه أبو داود.
مش الذكر عن درجته
وكذا المرور فيه إن خافت. نعم. قال وكذا المرور فيه إن خافت تلويثه فإن أمن تلويثه لم يحرم لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة ناولين الخمرة من المسجد فقالت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك والحديث رواه الجماعة إلا البخاري.
نعم يعني كذلك يعني المكث في المسجد لا ينبغي خشية التلوث خشية لا سيما قديما ما كنا يعرفنا هذه الواقيات الموجودة حاليا لكن كذلك اللبث وكذلك أما المرور فإن استدعى الأمر ذلك جاز إذا أمنت التلوث إذا أمنت أنها لا تلوث المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تناوله الخمرة من المسجد فدل ذلك على وقال إن حيضتك ليست في يدك. نعم. الخمرة يعني ما يتخمر به ما يتغطى به الإنسان من البرد أو الحر. نعم.
قال رحمه الله تعالى
يسمى الآن ملاءة يسمى شرشف وغير ذلك من الأسماء يعني اللي يسميها الناس لحاف يعني اللحاف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ويوجب الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي والحديث متفق عليه.
أي يوجب الحيض الغسل الضمير يعود على الحيض فإذا طهرت المسلمة فإنها وتأكدت من الطهارة وعلمتها القصة البيضاء كما سيأتي فإنها تغتسل ثم تصلي ولا يأتيها زوجها قبل الاغتسال ولا تصلي قبل أن تغتسل. أما الصوم فلا بأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يغتسل فكذلك الحائض لو أنها طهرت قبل الفجر وأصبحت جنبا وأصبحت طاهرا فلو اغتسلت يعني
ولو صامت
صومها صحيح فصومها صحيح. نعم.
يعني لو صامت قبل الغسل
يعني طهرت ثم تسحرت وصامت ثم بعد الأذان اغتسلت صيامها صحيح لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يغتسل. نعم.
قال رحمه الله تعالى والبلوغ لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. قال أوجب عليها السترة بوجود الحيض، فدل على أن التكليف حصل به وإنما يحصل ذلك بالبلوغ.
البلوغ يعني نزول الحيض أو إنبات الشعر أو الاحتلام، والغالب أن النساء يبلغن قبل الرجال، فإذا حصل البلوغ وجب عليها أن يعني تصلي، ويجب عليها أن تصوم، فمجرد أن تبلغ يتحتم عليها أن تغتسل وتصلي إذا حاضت وانقطع حيضها. أنا أنبه لمسألة، بعض الناس الجهال، وإن كنت قد نبهت البارحة لكن أشير إشارة، قال ما لنا وما الحيض وأحكام الحيض، والمسلمون في حالة يرثى لها وأنتم تتكلمون عن الحيض والنفاس. هذه شنشنة تعرف من أخزم. إذا لم تعرف أحكام الحيض هل تصح الصلاة بدون معرفة أحكام هذه الأحكام؟ لا تصح الصلاة. وإذا لم تعرف أحكام الطهارة والاستنجاء والتطهر من النجاسة ومن الحدثين الأكبر والأصغر ومن الغسل والجنابة ونحو ذلك، هل تصح الصلاة؟ لا تصح. هذه قبل الصلاة، معرفة أحكام هذه الأشياء قبل معرفة الصلاة، لأن الصلاة لا تصح إلا بتطبيق هذه الأحكام. الصلاة لا تصح إلا بتطبيق هذه الأحكام. فضل.
قال رحمه الله تعالى،
جينا الفصل ولا الاستحاضة ولا بعد؟
لا باقي. والكفارة بالوطء فيه ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا للحيض والتحريم، وهي دينار أو نصفه على التخيير، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار. قال أبو داود رحمه الله هكذا الرواية الصحيحة. قال وكذا هي إن طاوعت قياسا على الرجل.
نعم، هذا وإن كان موقوف على ابن عباس له حكم الرفع، وجاء بأسانيد مرفوعة لغير يعني لا تثبت، لكنه عليه شبه إجماع من الفقهاء، وينبغي لمن يعني ابتلي وجامع امرأته وهو حائض أن يكفر بدفع دينار أو نصفه، لعل الشيخ غدا يأتينا بقيمة الدينار من العملة إن استطعت أن تسأل الصاغة
إن شاء الله
من الريالات
إن شاء الله.
نعم، يعني
آخر مرة ذكرتم 75،
كان ذكرناه 75 قبل فترة، الآن لا ندري، يعني ينبغي أن
إن شاء الله إن شاء الله
نسأل إن استطعت تمر على الصاغة
غدا إن شاء الله
إن شاء الله. فإذا عليه أن يدفع دينار مع التوبة إلى الله أو نصف دينار، إن دفع دينار أكمل، لأن قول ابن عباس كأنه مخير بين دفع النصف وبين دفع الدينار، فإن كان قادرا كان دفع الدينار أولى. نعم
صلى الله عليكم.
والمرأة إذا كانت مطاوعة كذلك،
وإن كانت مكرهة،
هو قال حتى وإن أكره الرجل، ويبدو أن المرأة كذلك ما أظنها تكره على مثل هذه الأشياء. أنا أستبعد في بعض القضايا وإن تصورها بعض الفقهاء، لكن لا يبدو أنها واقعة.
نعم. أحسن الله إليكم. المغني الموفق رحمه الله ذكر في المغني توجيه الحديث، قال نصف دينار إذا انقطع الدم قبل الغسل، ودينار أثناء جريان الدم.
والله هذا التفصيل يحتاج إلى دليل.
نعم.
لكن نبقى على تخير ابن عباس رضي الله
نعم.
عنه.
نعم. صلى الله عليكم. أثر ابن عباس رضي الله عنهما الذي قدمتم ذكره، قال رضي الله عنه الطواف بالبيت الصلاة إلا أنه خفف فيه في الكلام، قال فلا تقولوا إلا خيرا.
فلا تقول إلا خيرا. نعم. يعني ما نتخذ في الطواف نروح نحول الأمر إلى سواليف وحسابات وصفقات واتصالات. أغلق الجوال إذا بدأت الطواف، لا تذهب وتمشي إلا إذا فقدت أحدا من رفقتك وأردت أن تسأل تتصل به فلا حرج عليك إن شاء الله. نعم
الأسئلة أحسن الله إليك.
الآن نترك المجال للأسئلة ووفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. ودرسنا غدا إن شاء الله بعد الفجر في كتاب التفسير تفسير الكريم الرحمن إن شاء الله في الكرسي الآخر. نعم
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول الانتخابات ما الانتخاب وما أدراك ما الانتخابات
رأيي فيها معروف لا نعيدها.
نعم
ولكن من أفتى فيها من العلماء فلعل له وجهة نظر في بعض البلاد التي قد يضطرون إليها لكن أنا أرى أنها من الطواغيت. نعم
وكذا سؤال بمعنى من أحرمت وهي حائض هل يصح إحرامها وخاصة
نعم.
إذا عرفت أن الرفقة ستذهب من مكة قبل أن تطهر
إذا أحرمت صح إحرامها وعليها أن تنتظر الطهرة ثم الاغتسال ثم الطواف لكن إذا رأت أنهم لا يتمكنون من انتظارها أرى أن لا تحرم. نعم
يقول وإذا أحرمت وطهرت بمكة
نعم.
هل يلزمها الذهاب إلى التنعيم أم
لا.
تحرم من الفندق
هي محرمة أصلا تغتسل ثم تذهب وتطوف وتسعى وتقصر من ظفائرها أو رؤوس شعرها قيدة أنملة وهذه العمرة لا تذهب إلى التنعيم ولا إلى غير التنعيم هي هذه العمرة بعض الناس يسمون التنعيم العمرة لذلك بعض التكاسي المغفلين بعض التكاسي المغفلين ينادي الحجاج العمرة 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 هذا خطأ فالعمرة هي إحرام وطواف وسعي وتقصير هذه ماذا إحرام من الميقات وطواف وسعي وماذا وتقصير هذه العمرة ما في غيرها عمرة. نعم
يقول نعم يقول ماذا عن الجنوب فصلتم في قراءة الحائض للقرآن ماذا عن الجنوب
كذلك الجنوب لا يقرأ القرآن في الصحيح في صحيح أقوال أهل العلم وينبغي أن إذا أراد أن يعني يقرأ ويصلي يجب أن يغتسل وإن أراد أن ينام توضأ ونام ولو كان على جنابه. نعم نعم
الأسئلة ما زالت تكثر عن الإحرام من ميقات التنعيم صح التعبير ميقات التنعيم
هذا يكاد يتكرر في كل يوم وأنا أقول للإخوة إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أذن لعائشة بعد إلحاح منها بعد إلحاح قوي ما النبي حاول إقناعها ويبين لها أنها قد اعتمرت مع حجتها لأنها كانت قارنة لكن لما ألحت وأذن لها اعتمرت ولم يعتمر أخوها عبد الرحمن المرافق لها فلو كانت الإحرام من التنعيم بهذه الطريقة جائزا لرخص لا أحرم لا اعتمر من
عبد الرحمن.
أخوها عبد الرحمن فأنت ولذلك يروى عن بعض السلف أنه قال لا أدري عن الذين يترددون من التنعيم هل يؤجرون أم يؤزرون اللهم إلا أهل مكة أهل مكة يحرمون من أي حد من حدود مكة سواء كان التنعيم أو الجعرانة أو أي مكان. نعم
طيب. نعم إذن مسجد عائشة رضي الله عنها ما يعرف بمسجد عائشة ليس ميقاتا
ليس ميقاتا أبدا الميقات مواقيت الخمسة ذي الحليفة أهل المدينة الجحفة ورابغ حاليا لأهل مصر والشام والمغرب والسودان يلملم لأهل اليمن وأهل السودان أيضا ذات عرق ذات قرن المنازل هو مسمى الآن بالسيل لأهل نجد ذات عرق لأهل المشرق والعراق ونحو ذلك هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. نعم
يقول نعم أسأل الله إليكم تكثر رسائل في الجوال في هذه الأيام عفو عني وقد عفوت عنك ونحو ذلك هل لهذا أصل سامحني وقد سامحتك لمناسبة نصف ليلة النصف من شعبان.
أما تخصيص طلب الصفح والعفو بالخامس عشر فهذا بدعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الأعمال على الله تبارك وتعالى في كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله لكل من لا يشرك به شيئا إلا المتخاصمين، فإنه يقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ويقول صلوات الله وسلامه عليه أنه قال من هجر أخاه سنة فكأنما سفك دمه. وتأتينا اتصالات أحيانا على الهاتف المجاني غريبة، هناك من يهجر أباه وأمه وعمه وأخاه من أجل لعاعة الدنيا. فاتقوا الله عز وجل، ونحن في هذا اليوم يوم الخميس، فمن هجر أخاه فعليه أن يصالحه حتى يختم أعماله التي تعرض كل يوم خميس وهو على عمل صالح. نعم. أما تخصيص ذلك في الخامس عشر من شعبان فهذا ليس عليه دليل. نعم.
نعم. يقول تذكر السائلة الكريمة بأنها أتت معتمرة لأول مرة وستأتيها الدورة الشهرية الحيض على حسابها وهي في بيت الله، هل يجوز أن تتناول مانع الحيض حتى تؤدي عمرتها؟
أولا أنا أرى بعض الإخوة والأخوات يستحيون من ذكر كلمة الحيض، والله عز وجل ذكرها في القرآن وذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة، وهي سنة الله في خلقه، فلا حرج أن تذكر كلمة الحيض، امرأة حاضت أو جاءها الحيض، إن الله لا يستحي من الحق، فإذا جاءها الحيض فإنها تحرم، لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر. وكونها تقول إن يعني الحيض جاءها ولا تدري ماذا تفعل، فهل تتناول الحبوب؟ والله يا إخوتاه الحبوب فيها مشكلة، كل أغلب اللاتي يتناولن الحبوب المانعة للحيض يقولن إنها لم تنقي المحل أبدا، أقل ما يبقى ماذا؟ صفرة وكدرة، والصفرة والكدرة في زمن الحيض ماذا؟ حيض. الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض. أنا أرى أنها أدخلتهم في مشاكل كثيرة، بل إنني والله غالبا أحيل لا أجيب على الأسئلة. امرأة تناولت الدواء ثم جاءها الحيض وهي تتوقع أنه لا يأتيها، أو جاءها دم لمدة يوم أو يومين ثم انقطع ثم يأتي ثم ينقطع ثم يأتي ثم ينقطع، أنا أرى أن لا تتناول هذه الأشياء، وإنما تجتهد أن تصبر حتى تطهر ثم تطوف وتسعى وبذلك تتم عمرتها. نعم.
يقول يسأل السائل الكريم عن تجارته في الطيور لغرض الزينة، يقول حيث إن بعضها يصل إلى كذا وكذا دينار.
أنا التجارة في الطيور لا بأس بها، سواء للزينة أم للصيد أم للأكل، لكن على أن لا تتخذ غرضا يعني للرمي، فإن ذلك قد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس أن تباع وتشترى سواء للزينة، مثل طائر الببغاء وغيره، الناس قد يعني يكون منبه وقد يكون مسلي للأطفال ونحو ذلك، لكن لا يتخذ غرضا، يعني لا تجعله هدفا، يعني علامة ترميه تنظر تصيبه أم لا وتعذبه، هذا لا يجوز، بشرط أنك إذا اتخذته للتجارة أن تكرمه وتشبعه وترويه من العطش ولا تتركه يموت عطشا. نعم. أو جوعا. نعم.
هذا طالب علم موفق إن شاء الله، يقول من المعروف والمشهور أن مؤسسي الجماعات إما صوفية أو حزبية أو فكرية. يقول: فأستغرب كيف الجماعات الإرهابية الآن تدعي الفكر السلفي.
أولا كما تعلم وفقك الله، وهذا طرحه علي البارحة الأخ ونحن نمشي، وكل يدعي وصل الليلة وليلة لا تقر لهم بذاك. هل كل من سمى نفسه سلفي سلفي؟ وهل كل من سمى نفسه سني هو سني؟ وهل كل من سمى نفسه مسلما هو مسلم؟ وهل كل من سمى نفسه أنه من أهل التوحيد هل من التوحيد؟ القاديانية اسم موقعهم الإسلام، فهل هم مسلمون؟ بعض الباطنية شعارهم التوحيد، فهل هم موحدون؟ ها؟ لا، نحن لا ننظر إلى مجرد التسمية. نعم المسلم أهل السنة اشتهروا بألقاب معينة، أهل السنة، أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، الجماعة، أهل الحديث، أهل الحق، السلفيون، أتباع السلف، هذه تعني مسمى واحدا، هم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل كل من ادعى هذه الدعوة هو صادق في دعوة؟ الجواب لا. الذين يدعون أنهم سلفيون جهاديون وهم يستحلون دماء المسلمين، هل هم سلفيون؟ لا والله، سوفليون. قدم الفاء وتستريح منهم، قدم الفاء على اللام، ليسوا سلفيين لكنهم سوفليون. أدعياء الجهاد الذين يذبحون المسلمين من أمثال داعش وغيرها، فهؤلاء ليسوا على منهج السلف، حاشا لله وحاشاهم ذلك. فإن تستر بعضهم بقراءة كتب التوحيد وزعموا أنهم يدرسون كتب التوحيد، فهذا إما أن يكون ذرا للرماد في العيون، أو أنهم يفسرون كتب التوحيد على أهوائهم وعلى مرادهم. وإلا فهل في كتاب التوحيد أو في كتب الفقه الإسلامية من يبيح دماء المسلمين من أهل السنة الذين يقتلونهم، ها، وأعراضهم يستبرئون المرأة ثم وهي مسلمة سنية، يقول الآن هي أسلمت بعد أن انتمت إلى الفكر الداعشي، يقول الآن أصبحت مسلمة، يستبرئونها بزعمهم ثم يهجرون بها، يزنون بها بدعوى أنها سبية، يزنون بها بدعوى ماذا؟ أنها سبية. الخوارج القدامى ما فعلوا هذا أبدا، ما فعلوا هذا. فلا شك أن هذه الدعوة باطلة. نعم أنا معك بحكم يعني مشاركتي في المناصحة، كثير ممن اعتنقوا المنهج التكفيري الخارجي تربوا في أحضان هذه الجماعات في البداية، تربوا في أحضان هذه الجماعات الحزبية سواء السياسية أو الصوفية أو غيرها، نشأتهم الأولى في محض تلك الجماعات، وقد ثبت أن تلك الجماعات هي المحضن الأول للتكفيريين، ثم إنهم انشقوا عليهم وكفروا المسلمين. بل إن تلك الجماعات سواء الجماعات السياسية وغيرها هم أيضا يكفرون. فالجماعات السياسية وإن لم تعلن التكفير للجميع فإنها تكفر جميع حكام المسلمين بدون استثناء، وترى أنهم كلهم مرتدون. وقد جربناهم ونحن صغار، وحاول بعض زعمائهم أن يدعونا إلى هذا المنهج الخبيث، لكن الله حفظنا بفضله أولا وآخرا، ثم بفضل علمائنا وفقهم الله لما طرحنا المسألة عليهم ونبهونا إلى خطورة ذلك، من أمثال شيخنا الشيخ ابن باز والشيخ الشنقيطي والشيخ الأمين والشيخ عبد الله الخضيري والشيخ عبد الرحمن العجلان والشيخ محمد العجلان وغيرهم من مشايخ الذين تتلمذنا عليهم في الصغر، حذرونا من هذا الفكر لما صاروا يجتمعون بنا في الخلوات والفلوات ويدعوننا يبدون بتكفير الحكام ثم يتدرجون بنا بعد ذلك إلى تكفير الكل، وهذه طريقة أولئك الحزبيين والتكفيريين الذين يكفرون المسلمين، وهم أدعياء الجهاد في هذا الزمان الذي هو إفساد وليس بإيش، وليس بجهاد، وقد قدمنا ضوابط الجهاد في أكثر من مناسبة.
يقول السائل،
سؤال أخير يا شيخ.
نعم، سائل الكريم يقول: هل لي أن أعتمر عن والدتي بسبب عدم قدرتي على المجيء لمشكلة في جواز سفرها؟
إن كانت والدتك ميتة أو مقعدة على الفراش، يعني على السرير لا تخرج من البيت، مرضها مزمن كما يقولون، هذه لا بأس أن تعتمر عنها بعد أن تعتمر عن نفسك. أما إن كانت تمشي وتخرج وتذهب وتجيء فهذه لا تعتمر عنها، متى ما يسر الله لك ائتي بها مرة أخرى واجعلها تعتمر بنفسها. كونها عندها مشكلة في الجواز ما استطاعت الحضور، لا الحضور تعذر من ناحية يعني القدرة، لكن لا يبرر ذلك أن تعتمر عنها لأنها قادرة جسديا. ما دامت قادرة جسديا فإنه لا يعتمر عنها. إلى درس الغد إن شاء الله تعالى الصباح بكرسي شيخنا الشيخ أبو بكر شفاه الله وحفظه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.